بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم للإخوان وبتسجيلات يا ابن معين بالجزاء العاصمة أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
هذا يقال ان اهل السنة والجماعة لم يختلفوا في اصول العقيدة ابدا. لا، نقول الصحابة ما اختلفوا. اما اهل السنة والجماعة فمن افاضلهم من وقع بعض الاختلافات البسيطة التي لا تؤثر المنهج، مثل الاسلام والإيمان شيء واحد، مثل هذه الاشياء. وكل لهم مستند، والصواب ان الايمان والاسلام شيئان متغايران. فالإسلام كما في حديث جبريل مراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان أعمال باطنة. سلامة الشهادة على الألوان محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم البيت وتصوم رمضان وتحج البيت، هنا صفات إلى ذلك سبيلا. الإيمان من بالله ملائكته وكتبه ورسله. ثم إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا فاختلافات من هذا النحو وهي لا تضر إن شاء الله. نعم. هل يفهم كلام الإمام أحمد في تبديع الواقع في القرآن أنه لا يقبل من أحد في الفتن الكلام المجرد حتى يميز قوله ويبينه؟ والله هذا ليس من الكلام المجرد، هذا من الكلام الواضح في البدعة. يعني لما يتوقف هذا كلام بين ولا شك واضح؟ نعم. لكن كان السؤال يعني أحمد بدأ بهذا، هل بدأ أمثال هؤلاء؟ نعم بدأ أمثال هؤلاء. إذا قال توقف قال القرآن مخلوق، أو قال القرآن مخلوق نبدع ولا نبدع؟ نبدع. إذا توقف والله لا أدري القرآن مخلوق ولا مخلوق، ابتدع. الآن هذه الميازين موازين، يعني خلخلة تمييع. الواحد عنده عشرات البدع الكبرى وهم إمام مجدد، ما في أخفى الإسلام من هؤلاء الأصناف الذين يبيعون الإسلام ويبيعون السلف. وإذا هذا أحد أهل السنة لا يرحمه، وإذا وقع أهل البدع في البدع الكبرى العظائم المهلكة ما صبر. هذا من البلاء العظيم الذي نزل بالشباب الأمة في هذا العصر، هذا التلبيس وهذا الحيل. توضع مناهج لحماية أهل البدع وكتبه، المنهج الواسنة المنهج خطير يدمر الإسلام أصوله وفروعه. ثم هو أول ما يكون في الإرجاء، توضع القواعد والأصول لحماية البدع وأهله، وتشن الغارات على أهل السنة بالباطل. ما هي الكتب التي تنصحون طالب العلم باقتنائها في مسألة القضاء والقدر؟ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنها شفاء العليل، له كتاب القدر لابن تيمية، كتاب القدر لأبي داود، والطحاوية والواسطية وإلى آخره، وعند أخبر البخاري كتاب القدر، ومسلم كتاب القدر، وفارق الله استفيدوا من كتاب السنة ومن كلام السلف على ذلك مما ذكرناه. هل إيش؟ الكلام صفة ذاتية فقط أم ذاتية وفعلية؟ ذاتية وفعلية. الله يتكلم إذا شاء وما شاء، ذاتية وفعلية. نعم. يقول هل الكلام صفة ذاتية فقط؟ هذا إذا صفة ذاتية هذا قول الأشعرية. الكلام عندهم هو المعنى القائم بالذات من غير حرف ولا صوت. بس هو يعني يقول الكلام صفة ذاتية، لكن يتكلم لا. أهل السنة الكلام صفاتية يقتدر بها على الكلام ويتكلم ما تشاء وإذا شاء إلى درجات. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر أو لو انتفذ كلمات ربي ولقينا مثيبة لذلك. قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله القدر، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. أنا بدالي شيء من طلاب العلم يروح يناظر في القدر الصغار، يروح مع الرواتب مع الجهمية مع المعتزلة يناظرهم في القدر ويناظرون هذه القضايا؟ لا، تضيع تنفسخ بالشبهات والضياع. لكن العالم المتمكن الذي يعرف أنه ينفع بهذه المناظرة، إما ينصر أهل السنة ويقمع أهل الباطل، وإما أن يهدي الله هذا الذي لا ضر، يكون طالب هدى يبين له. أما أنت الصغير المسكين الضعيف فلا تجادل، فلا أؤكد هذا على طلاب العلم، إنك لا تجادل في مثل هذه البدع الغليظة، يعني الأمور تعرفها في الطاقة الفاهمة، وهذا من الأمور العادية. لا بس إذا كان ليس الغرض الجدال والغلق، إنما القصد البيان والتوضيح. شيء طيب، أجل هذا إلى الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني من أصول أهل السنة والجماعة، الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء الله، وإنما هو الإيمان والتصديق به. فالشفاعة ثابتة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وهي في عرصات القيامة حينما يشتد الناس الهول، ويذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كلهم يعتذر بعذر من الأعذار المعروفة في الحديث، ثم ينتهي الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ويذهب يخر ساجدا تحت العرش طويلا، ويحمد الله بمحامد لا يعرفها الآن، وإنما يلهمها الله إياها في ذلك الوقت، ثم يقال ارفع رأسك وسل توقع واشفع تشفع. وله شفاعة أخر في رفع قوم، رفع درجات قوم استحقوا درجات الدنيا في الجنة فيشفع فيرفعهم الله، وفي قوم استحقوا يعني دخول النار فيشفع فيهم فلا يدخلون، وفي الشفاعة في قوم دخلوا في النار بالذنوب التي ارتكبوها والكبائر التي وقعوا فيها، فيشفع فيهم رسول الله ويشفع فيهم النبيون والملائكة والصالحون. هذه الشفاعة، وشفاعة أخرى يشاركها فيها يعني الأنبياء والصديقون والصالحون والملائكة. وأحاديث الشفاعة متواترة وكثيرة جدا، روي منها في الصحيحين وفي مسلم بالذات أحاديث كثيرة، ومنها حديث أبي سعيد المشهور أنه يعني يشفع الرسول فيقول: أخرج من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان، ثم مثقال نصف دينار من الإيمان، ثم مثقال نواة، ثم مثقال ذرة من الإيمان، ثم من يمتلك من الإيمان أدنى 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 مثقال ذرة من الإيمان، فالله تبارك وتعالى يخرج الموحدين من النار بما معهم من الإيمان ولو كان أدنى من مثقال ذرة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وينكر هذه الشفاعة الخوارج والمعتزلة والروافض وغيرهم من أهل الضلال، وهي ثابتة بالكتاب والسنة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تعلقوا بعمومات، يعني تتناول الكفار ولا تتناول المؤمنين، يعني واتقوا يوما لا تقبل فيه شفاعة ولا خلة، لا تجزي ايه اتقوا يوما لا تجزي نفسا شيء ولا تقبل ما شفاعة. آيات كثيرة في نفس الشفاعة الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، تعلق على الأهواء هذه العمومات، وتركوا النصوص المتواترة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتركوا بعض نصوص القرآن التي دلت على أن الشفاعة تحصل للمؤمنين الذين يرضى الله عنهم إلا من شهد بالحق لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فالكفار لا يعلم في الشفاعة فيهم ولا يقبلها أبدا حتى إن إبراهيم يشفع في أبيه فلا تقبل شفاعته إبراهيم أو الأنبياء بالمنزل العظيم عند الله خليل الله يشفع في أبيه فلا تقبل شفاعته والنبي شفاعة خاصة فقط في أبي طالب إذ يشفع فيه وهو في أعماق النار فيخرج إلى ضحضاح من النار ولا تقبل فيهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين هذا في الكفار وأما المؤمنين فمن ملك في السماوات لا تنفع شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فهذه الشفاعة المأذون فيها في المؤمنين ثابتة بالكتاب إذن الشفاعة وثابتة بالسنة المتواترة فيشفع الرسول وغيره في رفع درجات المؤمنين وفي عدم إدخالهم النار وفي إخراجهم منها كما ذكرنا سلفا وكما ورد في الأحاديث فهذه يؤمن بها أهل السنة وهي أصل من أصولهم يخالفون في ذلك أهل الأهواء من الخوارج والروافض وأهل الباطل يجب على المؤمن كما يقول عليه أن يؤمن ويصدق والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه الإيمان بأن ذلك كائن وهذا جاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة تصل إلى درجة التواتر في خروج الدجال ينزل المسيح أحاديث كثيرة ومنها ما يعني تقول له في صلاتكم في كل يوم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال بعض الناس ينكر يعني خروج الدجال مع الأسف الشديد ويقولون تأول تأويلات ومن أغرب التأويلات يعني ناس في هذا العصر يقولون يعني إن الدجال مو شخص ولا عيسى شخص وإنما هو اتجاه روحي واتجاه مادي اتجاه المادي أطلق على الدجال والاتجاه الروحي اتجاهات يعني اتجاه الروحي أطلق عليه عيسى والأحاديث متواترة في الدجال وفي نزول عيسى عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أحاديث كثيرة يعني من حديث ابن عمر وأنس وحذيفة وابن مسعود وأبي هريرة والناس السمعان هذه أحاديث في صحيح مسلم يخرج الدجال وأن كل نبي حذر من هذا الدجال وحذر منه محمد صلى الله عليه وسلم وقال إني أنذركموه وسأقول لكم شيء ما قال أحد قبله إنه أعور العين اليمنى ويخرج معاه جنة ومعاه نار نهر من النار ونهر من الجنة فيما يبدو للناس نهر الجنة نار ونهر النار جنة فيما يبدو للناس فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى المؤمن نار الذي يترى للناس أنه نار أن يشرب منه يقطع رأسه ويغمض عينه ويشرب منه فإنه ماء بارد والجنة التي ترى للناس نار والعياذ بالله قال إني لا أعلم بما مع الدجال منه فالرسول يعلم أكثر من الدجال يمكن الدجال يعلم أن هذا نهر من النار وهذا نهر من الجنة لا من الجنة والعياذ بالله ولكن الرسول يخبرنا بهذه الحقائق هذا معجزاته وعلامة صدق نبوته عليه الصلاة والسلام وبالمناسبة في سياق أحاديث الدجال قالوا الرسول ذكر الدجال وخفض فيه ورفع فتحدث الناس في هذا وانهمكوا فيه ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تحدث الدجال وخفضت فيه ورفعت وكذا وكذا فقال غير الدجال أخوفني عليك لأن الدجال مكتوب على جفته كافر كافر أجبته يقرأه المؤمن الذي يكتب والذي لا يكتب يقرأه آية واضح أنه كافر خلاف اللي يجيه لابس لباس الإسلام باسم الإسلام نحن بشعار إسلامي هذا يضر أكثر غير الدجال أخوفني عليكم الدجال هؤلاء الملبسون والكذابون هم كثير حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل بباب لب ورد في الأحاديث الصحيحة من في صحيح مسلم أن يقتل ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام بين يديه على كتفي ملكين بين مهرودتين يعني حلة يعني الحلة المصبوغة بالزعفران والورس المهرودتين واضع كفيه يعني على كتفي ملكين الملائكة وينزل بالمنارة الشرقية بمشك ثم يتجه إلى المسلمين ومنه يتجه إلى قتل الدجال فيقتله بارك الله بكم وفيسلط هذا المسيح النبي الرسول على المسيح الدجال وتسمية المسيح هذا لها السياحة وتسمية الدجال عين ممسوحة وهذا نبي رسول وذاك كاذب دجال فهذا المسيح الدجال وهذا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيهلكه الله على يديه وبعد قتله يعني يأتي يأجوج ومأجوج فينحاز بن عيسى إلى جبل الطور ثم يهلك الله يأجوج ومأجوج يرغب إلى الله عيسى وأصحابه يعني يدعون الله تبارك وتعالى فيهلك هؤلاء يهلكهم الله تبارك وتعالى فتمت الأرض منهم وتزهم منهم فيدعو الله تبارك وتعالى فيرسل الله طيرا كعذاك البخت تحملهم فترميهم تحملهم إلى حشاء الله فترميهم وينزل الله مطرا يعني غزيرا فيدع الأرض كالزلقة مثل المرآة النظيفة ثم يأمر الله تبارك وتعالى بركات الأرض أن تخرج حتى تكون الرمانة يعني تكفل فئة من الناس ويستظل تحتها عدد من الناس ويبارك الله في الرسل يعني اللبن حتى أن اللقحة من الإبل تكفل فئة من الناس وحتى أن يعني اللقحة من البقر تكفي كثيرا من الناس وهكذا واللقحة من الماعز تكفي البقر من الناس بركة ثم بعد ذلك يعني يرسل الله ريحا إلى قوم عيسى طيبة فيموتون ثم يأتي بعد ذلك شرار الخلق يتهاجرون كتهاجر الحمر وعليهم تقوم الساعة وهذه من علامات الساعة الكبرى منها خروج الدجال ومنها نزول عيسى ومنها خروج الدابة ومنها طلوع الشمس من مغربها هذه كلها تقع وهي من الآيات الكبرى وأن عيسى بن مريم ذكر والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمان أحسن خلقا فالإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح أو تقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة يشارك الخوارج في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ولكن عندهم ما الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن بمجرد أن يرتكب المسلم الكبيرة خرج من الإسلام ويقابلهم المرجئة الإيمان هو التصديق التصديق بالقلب فقط أو المعرفة كما عند الجهمية أو يعني التصديق بالقلب كما عند غلاة المرجئة وعند مرجئة الفقهاء الإيمان اعتقاد وقول باعتقاد بالقلب وقول باللسان ولا يدخل عندهم العمل في مسمى الإيمان أما أهل السنة فأعمال القلوب وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان بعد التصديق داخلة في مسمى الإيمان فالإيمان يشمل يعني الاعتقادات وأعمال القلوب من خوف الله وحبه ورجائه والرغب إليه والتوكل هذه كلها من أعمال القلوب وهي من صميم الإيمان ولا يقوم الإيمان إلا بها ولا يقوم الإيمان إلا بها وكذلك أعمال جوارح من الصلاة والصوم والزكاة وسائر التكاليف والجهاد وما شاكل ذلك حتى إن الأذى يماطل الطريق من الإيمان الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق. وهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد إلى أن يصل أمثال الجبال وينقص إلى أن يصل إلى أدنى مثال ذرة الإيمان. والمرجئة عندهم إيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان تصديق فقط عندهم، إيمان تصديق وهو لا يقبل النقص، إذا طرى عليه نقص انتهى وخرج صاحبه من دائرة الإيمان فهو لا ينقص. لكنه يستوي في هذا الإيمان عندهم ما يتفاضل، يستوي فيه أخير الناس وأخبث الناس مع الأنبياء والصديقين والملائكة. هذا ضلال، ضلال كبير، كما يقال لهم في الضلال الخوارج. خوارج فغلاة المرجئة شر كبير، لأنهم يهدمون شريعة الإسلام بهذا الاعتقاد الخبيث. والخوارج خبثاء لأنهم يكفرون الأمة، يكفرون الأمة ويرسل عليهم السيوف ويستبيحون دماءهم وأموالهم. فمجرد ما تكبر كبيرة عندهم زنا سرقة قاتل صار كافر عندهم، هذا كذب وضلال وسوء فهم. لماذا يقيم الله الحدود على السارق والسارق والسارقة فقط أيديهما جزاء؟ لماذا يأمر الله بإقامة الحدود على من يشربون الخمر؟ ولما ذلك الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به فقال واحد أحدهم لعنك الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله لا تلعنه أنه يحب الله ورسوله. مؤمن قام عليه الحد ويكفر، يكون إقامة الحد عليه كفارة له. كذلك بارك الله فيك إذا زنى قم عليه الحد يكون كفارة له. الكافر من بالدليل مقتلوه، فارتكاب الكبائر من الزنا وشرب الخمر والقتل وما شابه ذلك كبائر عظيمة وشديدة جدا وجريمة في نظر الإسلام، لكن لا يخفر الإسلام يقيم عليه الحد ويعاقبه في الآخرة بهذا الذنب بقدر ما يشاء الله وبقدر ما يستحق، لكن لا يخرج من الإسلام ولا بد أن يخرج بتوحيد هذا المذنب من النار إلى الجنة. ومن ترك الصلاة فقد كفر، ترك الصلاة فقد كفر. يعني هناك أدلة كثيرة يا إخوة لمن يكفرون ترك الصلاة وقوية جدا، ويقابلهم من لا يكفر ترك الصلاة ولهم تأويلات لهذه النصوص. من أدلة من يكفرون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلا تحصل أخوة إلا بعد الدخول في الإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فلا يخلى سبيلهم ويرفع عنهم السيف إلا إذا آمنوا بالله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. حجج قوية جدا وكثيرة منها من ترك الصلاة فقد كفر، وبين العبد والكفر ترك الصلاة، بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة. فأمر الصلاة عظيم جدا وهي عمود الإسلام، وكما سأتي من حديث عبد الله بن شقيق كما أشار إليه الإمام أحمد، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. فأحمد في هذه الرسالة ذهب إلى تكفير تارك الصلاة، واحتج بالحديث واحتج بقول عبد الله بن شقيق. عبد الله بن شقيق ليس أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ليس عندهم شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ويذكر شيخ ابن تيمية أن جماهير أهل العلم الصحابة وغيرهم ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة، وذهب جماعة من الأئمة، بل ذهب كثير من العلماء إلى تكفير من ترك واحدا من مباني الإسلام. ولأحمد قول من هذه الأقوال كلها، يعني من ترك الصلاة كافر، أو ترك الزكاة كافر، أو ترك الحج كافر، له قول من هذه الأقوال، له أقوال خمسة في التكفير بهذه المباني، وله قول لا يكفر إلا تارك الصلاة والزكاة، وله قول بتكفير تارك الصلاة، وله قول بعدم تكفير تارك الصلاة. لأن الأمور شائكة والأمور خطيرة، والأدلة بارك الله فيها للجانبين قوية، فيحصل الإنسان في شيء من يعني اختلاف الأقوال واختلاف النظر وإلى آخره. الشافعي يعني مالك أبو حنيفة عندهم ليس بكافر، وقبل ذلك هم مجمعون إذا تركها جحودا فهو كافر، إذا تركها جحودا فهو كافر بالإجماع، وإذا تركها تكاسلا وتهاونا فمن سمعتم كفروهم ولو تركوها تكاسلا وتهاونا كفروهم. والشافعي وأحمد في قول له ومالك وكثير من الأئمة يرون أنه لا يكفر إلا إذا تركها جحودا لها، أما وهو يعتبر بوجوبها فهذا اختلفوا فيه. منهم من يرى قتله يستتاب إذا ترك صلاة الظهر وقال له صل إلى أن يكون وقت العصر فيرفض الصلاة يقتل، يقتل حدا، يقتل حدا. وعند من يرى أنه كافر يقتل كفرا لأنه كافر قتل المرتدين. وآخرون يرون أن قتله حد، وأبو حنيفة من بين الأئمة يرى أنه لا يقتل، يرى أنه يحبس وينخس ويعذب حتى يصلي. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، هذا فضل الصحابة، فضل الصحابة ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله وبإجماع المسلمين غير أهل الضلال من الخوارج والرافض، فالقرآن أشاد بهم وبين منزلتهم ومكانتهم في القرآن، كما قال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد الجنات تجري تحتها الأنهار. قال وعد الله الذين آمنوا لا يستوي منكم من قاتل من قبل لا يستوي منكم من قاتل سورة الفتح سورة الحديد لا يستوي منكم من قاتل من قبل من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فالذي أنفق من قبل الفتح وقاتل من السابقين الأولين وعده الله الحسنى، والذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وعدهم الله الحسنى، وعد الله الحسنى كلا وعد الله الحسنى. ومحمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في التوراة والإنجيل، ذلك مثلا في التوراة والإنجيل سيماهم في وجوههم أثر الصلاة كزرع أخرج شطأه سيماهم في وجوههم أثر الصلاة، ذلك مثلا في التوراة. ومثلا في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يغيظ بهم الكفار. وذكر أيضا في سورة الحديد قول الله تبارك وتعالى الذين الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأعداء الصحابة من الروافض والخوارج ليسوا من إخوانهم، بل ملوءهم امتلأت بالغل والحقد على أصحاب رسول الله. ومن آثر هذا الغل الخبيث والحقد في نفوسهم ظهر على ألسنتهم وعلى أقلامهم تكفير الصحابة وذمهم والطعن فيهم. وأخذ مالك من قوله ليغيظ بهم الكفار ومن قوله يعني والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لا ليس لهم نصيب في الفيء، يعني الفيء لمن يأتي من بعدهم يترضى عنهم ويعرف منزلتهم ويدعو بهذا الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أما اللي يأتي عنهم ويسبهم ويكفرهم فلا يستحق شيء من الفيء وقد يدخل في الكفر بالله تبارك وتعالى، كما قال ليغيظ بهم الكفار فلا يختار منهم إلا كافر والعياذ بالله. عمر بن الخطاب ثم عثمان كما ورد في البخاري، كنا نعد أصحاب رسول الله فنقول رسول الله حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نصر. ثم من مجموع النصوص والفضائل الكثيرة التي وردت في حق علي رضي الله عنه ومن واقعه في الخلافة، فضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكان في خلاف بين أهل السنة فيما سبق أيهم أفضل، علي وعثمان، ثم انتهى هذا الخلاف. هذا الخلاف اجتمع أهل السنة بعد ذلك على هذا الترتيب: أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم بعدهم العشرة المبشرون بالجنة وهما الزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وطلحان بن عوف والسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. هؤلاء مكملون العشرة هم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهؤلاء بالجنة ونعترف لهم بفضلهم، ثم نعترف بفضل الصحابة لأن الله وعدهم جميعا بالحسنى، وعدهم الله جميعا بالحسنى فهم إن شاء الله في الجنة جميعا إن شاء الله. وهناك نص رسول الله على أهل بدر وقال لعل الله طلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومعنى هذا أنهم يدخلون الجنة بهذه المغفرة. كذلك لا يدخل أحد من أهل بيعة من بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، يعني أهل الحديبية. ونحن نرتبهم هكذا: أفضل الصحابة هؤلاء العشرة، يعني أول أربعة ثم العشرة ثم أهل بيعة العقبة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم بقية الصحابة رضي الله عليهم، ويتفاوتون في الفضل كما سيذكرهم الإمام رحمه الله. ثم بعد هؤلاء ثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ذكر هنا سعد وفي بعض النسخ سعيد، وعلى كل حال أحدهم يكمل الستة. كلهم يصلح للخلافة. شوف تقدير الإمام أحمد ليه والخلافة؟ لأن عمر رشح هؤلاء، قال اختاروا من هؤلاء، من اختير منهم فهو خليفة. فإذا هو أخذ من ترشيح عمر هؤلاء الخلافة أن كلهم أئمة وكلهم يصلحون للخلافة. ونذهب إلى ذلك في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله حي وأصحابه متوافرون. أبو بكر يعني نعد، يعني نفضل أصحاب محمد على هذا النفر: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نصر ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر. يعني هناك أيضا كما تعرف أهل السنة من دراستهم واستقرائهم لفضائل علي وهي كثيرة جدا، ومن واقع البيعة واختيار الصحابة له وبيعة له جاء في الترتيب رابعا في الخلافة ورابعا في الفضل. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار. بعض الناس يقدم أهل بيعة العقبة على أهل بدر، على أهل بدر، ويعني أكثر الذين بايعوا في العقبة حضروا بدرا. أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله كل على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. فالبدريون يتفاوتون فيما بينهم، وأهل بيعة العقبة يتفاوتون فيما بينهم، والمهاجرون يتفاوتون فيما بينهم، والأنصار كذلك. فلا حسب ما آتاهم الله من الفضل والعلم والغناء في الإسلام بالمال والنفس. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، يعني بعد العشرة وبعد أصحاب بدر وبيعة الحديبية وغيرها، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القبر الذي بعث فيهم كل من صاحبه سنة. يعني هؤلاء أقل في الحفظة من أولئك، ومن المشاركة في الجهاد والمشاركة بالبذل، فهم دون أولئك في المنزلة، لكن يحتل من بصحبة وحدها منزلة عظيمة لا يلحقه من بعده من التابعين مهما عملوا من الأعمال. كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رأى، فهذا تعريف منه للصحبة، وبماذا ينال الصحابي هذه المرتبة. فلو رآه فقط في لحظة حصل له الصحبة، فضلا إذا صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة. وتعريف الصحابي كما عرفتم تعريف صحيح، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما تعد له رأى حتى لو لم يحدث عنه فهو صحابي، ينال هذه الرتبة العظيمة ويدخل في حداب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. إن شاء الله يدخلون كلهم في هذه المرتبة العظيمة. يقول: فهو من أصحابه، يعني ولو رآه له من الصحبة ألا تدري ما صحبه، يعني من الناس حظه من الصحبة لا محالة، وعلى قدر ما صحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مهاجرون وعاشوا معه في المدينة ودهرا طويلا وجاهدوا معه وأنفقوا إلى آخره، فمن أفضل من غيرهم، وهكذا وهكذا إلى آخرهم من دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة، ولو رآه واحد منهم ساعة أو لحظة فإنه يدخله في إعداد الصحابة وينال شرف هذه الصحبة. يقول: وكانت سابقته معه أو له من الصحبة ألا تدري ما صاحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. فأدنى صحابي لا يلحقه أفضل تابعي ولو جاء بكل الأعمال وأنواع الخير، لا يلحق الصحابي في هذا الفضل، لأنه إذا كان الصحابي لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد عمله نصيفه فما في اجتهدنا في الأعمال لا نلحقه، هو ينفق مد كيف إذا بذل ماله؟ من أصحاب من كان يبذل ماله في الجهاد، ومنهم من يبذل شطر ماله، ومنهم من يجهز جيشا كعثمان، ومنهم فبذلوا مواجههم وأموالهم في سبيل الله. فهذا يعني لو قدم ثمرة أو قدم نصف مد أو قدم ما تلحقه مهما اجتهد. فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا الإمام يعرف قدر الصحابة، وينبغي أن نعرف لهم منزلتهم ونعرف لهم قدرهم، وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وما عرفت البشرية مثلهم في كل تاريخها، يعني ما عرفت مثلهم إيمانا ويقينا وإخلاصا وجهادا وبذلا وتضحية، وفتح الله بهم القلوب، فتح بهم الشعوب، استنارت الأمة بما بلغوها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبجهادهم في نصرة هذا الدين. فيستحقون منا كل إجلال وكل احترام، والله من أجلهم يوالي ومن أجلهم يعادي. ومن هنا من تقدير أهل السنة لهم قالوا: من استقص صحابيا واحدا فهو جنديك. استقاص بس، كان بالسب والطعن والتكفير. ومن استقص صحابيا فهو رافضي خبيث. هذا يكون بحق ولحماية أعراض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف وقد رضي الله عنه؟ كيف وقد وعدهم بالجنة؟ كيف وقد زكاهم؟ أنزلهم هذه المنزلة العظيمة، وعرفها الصحابة بعضهم لبعض، وعرفها التابعون، وعرف علماء الأمة الصادقين، عرفوا هذه المنزلة. ويبقى الغساء والجهل والضلال والزنادقة، يعادون هؤلاء، يعادون هؤلاء. هذا علامة النفاق حب الأنصار، مثلاً من علامة الإيمان حب الأنصار. فكيف بالمهاجرين؟ والمهاجر لا شك أفضل من الأنصار، فحبهم إيمان من باب أولى، وبغضهم نفاق من باب أولى. وكيف إذا بدأ البغض والعداوة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإخوانهم من سادة الصحابة، يعني أتباع ابن سبا أفضل من أبي بكر وعمر ما شاء الله، ابن سبا اليهودي، مدرسة ابن سبا أفضل مدرسة محمد على طريقة الروافض والخوارج قبحهم الله، وكلهم خرجوا من مدرسة ابن سبا، الروافض والخوارج هذا على عثمان، وبعد خرج منهم الروافض والخوارج، فهم تلاميذ ابن سبا جميعا، فعلى مذهبهم قبحهم الله ما شاء الله. ابن سبا أخرج ناس ما شاء الله هم المؤمنون، ومحمد ما خرج أحد إلا ثلاثة أربعة أو عشرة على حسب ما يقول الروافض.
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. السمع الطاعة لمن هذا السبب؟ أمير المؤمنين برا كان أو فاجر؟ من اجتمعت عليه الأمة؟ وصل إلى مرتبة الخليفة، وصل بالسيف، خرج على من قبله وتغلب عليه، ثم قامت دولته، لا يجوز الخروج عليه، لأنك إذا خرجت عليه مرة ثانية تخرج مرة ثالثة، تخرج مرة رابعة، وتصل الأمة في صراع من خارج إلى خارج. لا، يعني الأصل لا يجوز الخروج. فإذا سلط الله على هذا الإنسان ما خرج عليه وانتصر عليه وقضى على دولته وقام على أنقاضه دولة جديدة، يجب أن يقف المسلمين هذا الحد ويصبح القياد لهذا المتغلب، فهو يصير المؤمن فهو يا عن طريق الاختيار والشورى والبيعة أو يا عن طريق الغلبة، وصل إلى الإمارة بالسيف، أصبح له شوكة وأصبح له قوة وأصبح بارك الله خلص، سلم له الأمة، يجب أن تسلم له وتحقن دماء المسلمين. فهذا سواء كان برا أو كان فاجرا تجب له الطاعة. وانظر إمام أحمد، وانظر البخاري، وانظر أئمة الإسلام جميعا يجعلون هذا أصلا من أصول الإسلام، طاعة ولاة المسلمين أصل من أصول الإسلام، وسواء كان برا أو فاجرا. الخوارج والروافض وغيرهم قد يوافقونهم إذا كان برا، وقد لا يوافقونهم إذا كان أبو بكر هو برا عند الروافض، وعمر هو برا كذلك عند الروافض، وعلي هو برا عند الخوارج، لكن الحساب في العموم لا يخالف فيها كون بر، لا يخالفون في أن يطيع الطاعة، لكن يخالفون في الفاجر، الخليفة الفاجر الجائر الظالم الفاسق. هذا ما دام لم يخرج من دائرة الإسلام فلا يجوز الخروج عليه في حال من الأحوال. وورد بذلك أحاديث كثيرة، منها بارك الله فيك بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، حديث سهل من ذلك، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول بعد الصالح، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والميشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحا. فلا يجوز الخروج عليه مهما بلغ من الكفر. وكما في حديث أم سلمة رضي الله عنها إنه يستعمل عليكم الأمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما صلوا، لا ما صلوا، فما داموا يصلون لا نخرج عليهم، ما دام يصلي لا يجوز الخروج عليه. كيف إذا كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويؤمن كل هذه الأمور للمسلمين ويؤمن لهم الطرق وإلى آخره، كيف هذا؟ أين نحن الآن يعني من الثوريين الموجودين الآن؟ أين هم؟ لا ما صلوا. كلما هلك نبي خلفه النبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكتب. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو من الوفاء ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. كيف إن الله سائلهم استرعاهم؟ ما قال حاسبوهم، ثوروا عليهم، خرجوا خذوا حقكم. يعني بعض الثوريين من كبار هؤلاء الثوريين يقول ما انتظر الفرجة من السماء، ناخذ حقنا بأيدينا. أيها الجماهير خذوا حقكم بأيديكم، إنه لن تمتد إليكم أي يد هذا الحق. الرسول إيش يقول؟ من أغير على دين الله وعلى الأمة؟ والله أغير الناس رب العالمين فضل الله محمد صلى الله عليه وسلم قال سأل والله لا أنا أغير منك، والله أغير مني. لما قال سعد أرأيت إذا وجدت الرجل مع زوجتي آتي بأربع شهود؟ والله لا أترك ولا أضربن بالصيف غير مصفح. قال أتعجبون غير سعد؟ والله لا أنا غير أغير منه، والله أغير مني من أجل ذلك حرم الفواحش. فالرسول غيور على دين الله، وغيور بارك الله فيك أن تتفشى المنكرات والفواحش، أغير منها، ما في نسبة بينه وبينه. ومع هذا ماذا يقول؟ فأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاه. مو أنت تحاذبه، نصحه بالمعروف، إن سمع ولا بيتوجب، إذا سمع ولا بيتوجب، وعليك بالصبر ما دام يصلي. حين ما نقول هذا عند أبوتنا، لكن هذه ثقيلة يا أخوة على مسامع هؤلاء، وشاقة على نفوسهم، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت لهم. ينادوا من الحاكمية ثم لا يحكمون الله ولا يحكمون رسول الله. أهل البدع اللي يقول بالحلول ووحدة الوجود ويكفر الأمة ويقول خلق القرآن لا يحكم عليهم شيء بحكم الله، ولا يرضون الرجوع إلى حاكمية الله في مثل هذه القضايا. فهم من أبعد الناس، لا حكم إلا لا حكم إلا، وهم من أشد الناس تمردا على حاكمية الله وعلى الاحتكام إلى رسول الله. هذه الحادثة، هذا لعب، هذا يعني تأييد الكفار والملاحدة. بعدين عزيز الوهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا ستكون بعدي أثرا، هذا عبد الله بن مسعود، وأمور تنكرونها، أثرا تأخذ بالأموال بالمناصب يحوزها له ولمن يؤيدونه من أنصاره وحاشيته وأقربائه، وقت الناس في فقر ومتاعب ماذا يصنعون؟ هذا ظلم، هذا حق غير ما أنزل الله، مو حق غير ما أنزل الله. ماذا يقول الرسول؟ الذي أنزل الله إليه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ماذا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن تبقى أعرف بكتاب الله وأعرف بدين الله من رسول الله ومن صحابته الكرام ومن أمة الهدى في كل زمان ومكان. وإنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها، أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. قالوا يا رسول الله كيف تأمر ما أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذريعة. مو تخطابت وظاهرات، شكون هذا بالإسلام المعارض. إذا كفر الموية انقطعت يوم قامت المظاهرة، إذا كفر الحق الآن دولة تعطي ما تأخذ، أكثر دول تعطي الآن الشيء ما تأخذ منهم إذا قليل يفتعونها. أما هذه دولة يأخذون ويستأثرون بالمال ما يعطون شيء، والدولة ثم هي الفطرة ويفكرونها مع هذا المرض الصبر. ليه؟ لأنهم إذا قال خرجوا هلكت الأمة، فما إلا أن يرشدهم إلى التعقل والحل والصبر والتريث من أجل الحفاظ على الإسلام وحقن دماء المسلمين وصيانة أعراضهم. تؤدون الحق الذي عليكم، أدي الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. بعدين قال الأنصار: إنكم ستلقون أثرة بعدي. الأنصار اللي قاتلوا معه تبوا الدار والإيمان، جاهدوا ونابلوا وفتحوا الدنيا، ماذا قال يهودهم هذه؟ الآن جناس يقطفون ثمار يهود الأنصار المهاجرين، بل هم يجاوبون أسلموا كثير منهم بعد الفتح، ها منهم أبو سفيان معاوية وكذا وكذا، وجاء بعدهم أولادهم لا رقم فيه تأثر بالأموال هذه. رضي الله عنهم ما يدخل في أولاد، لكن بنو مروان يعني حصل عندهم ظلم، حصل عندهم شيء من الاستبداد، وكانوا يأخرون صلاة العصر، يأخرون صلاة أوقاتها، وحصل عندهم خلل. ومع هذا أدركهم الصحابة وكانوا يصبرون، وجاءوا إلى أنس وقال الحجاج يسأل ويسأل يسفك الدماء وينهب الأموال ويسأل ويسأل ويسأل، أشد من حكام الآن الحجاج أشد. دولة عندهم أنظمة تقلبها من الشرق ولا من الغرب، فيها شيء من الضبط، أما ذاك فوضى يحكم بها واحد يخبط ويسفك الدماء وإلى آخره. قال اصبروا لا يأتي عام إلا ونبي بعده شر منه. أمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر. إيش؟ أخذ بتعليمات الرسول وتوجيهات الرسول التي يعرفها. وهذا عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجحفي رسول الله فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأرضى، ثم سأله فأرضى. قال فقير ما يبغى، قال صعب يعني ماذا يقول له صالح؟
قال فجذب الأشد بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. قد يفهم القارئ من هذا النص أن هذا قول أشد بن قيس، ها لو فر أن قول أشعث فقد أكره رسول الله. أنتم تعلمون أن السنة قول الرسول وفعله وتقريره، لكن جاء من طريق أخرى بعد هذا قال رسول الله، قال رسول الله اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. كيف أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا ورسول يعرف 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 كل ما يسأله؟ ما أعجب هذا السؤال يعني أدي إلى كتن. فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. وحديث أم سلمة يعني لا ما أقاموا فيكم الصلاة تعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فأنت إذا أنكرت بقلبك، قال مسلم بعده قال من أنكر بقلبه ها من وكره بقلبه، فجعل مسلم الإنكار بالقلب والكراهية بالقلب، عرفتم؟ فمن عنده هذا الحال طبعا هناك حديث آخر مرأة منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يصل بلسانه فإن لم يصل بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الآن العالم مثلا ما ينكر بعض الأشياء، إما خائن إما أي حاجة، لكن كره بقلبه، عبيد جاسوس مجامل مداهن إلى آخر اتهامات التي والله ما أخذها إلا عن الشيوعيين. هذه أساليب من أساليب المسلمين، هذه أساليب الشيوعيين والثوريين البعثيين والقوميين والأحزاب النجسة. كيف يقف بها الشاب المسلم علماء الإسلام وأهل الحق وأهل السنة والجماعة المتمسكين بتوجيهات الرسول الكريم مثل هذه ومثل تقريرات أئمة الإسلام ابن مالك الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم أوزاعي والثوري؟ كل هؤلاء عاصروا يعني حكومات عندها أخطاء وعندها انحرافات، وعرفتم ماذا جرى في عهد الإمام أحمد وماذا جاء مجموعة عربية يعني دولة تدعو إلى تعطيل الصفات إلى مذهب جهم. مذهب جهم عندهم كفر، القول القرآن كفر عند أحمد وعند علي في ذلك الوقت، كان حكومة الكفر ومع ذلك يجون يخرجون. فيأبى الإمام أحمد وقال هذا فيه فساد وفيه ضرر على المسلمين، فذكره كيف؟ ليه ما قلت أحمد يبان؟ أحمد عميل ها؟ بارك الله فيك. السلف أخذوا بهذه الأدلة وقاوموا الخوارج وقاوموا أهل الفتن من المعتزلة وغيرهم، هم لا جواسيس يعني والله يحارب أهل السنة بأساليب الشيوعيين والبعثيين والقوميين والأحزاب الموحدة. كيف تستخدمون هذه الأساليب في حق المسلمين؟ وكيف ما تأخذون بهذه الأدلة؟ وكيف ما تؤذرونهم عندهم هذه الأدلة؟ أنا الآن مرة أخرج أرى الحاكم ما كفرت في الضواحي، أنا ما كفر، أنت ذهبت مثلا بالخواري وكفرته، تبقي حالي يا أخي لا تهيني لا تهيني يا أخي، وأنت يجب أن تسمع لقول الرسول ما أقام الصلاة ما صلوا حتى تروا صورة بواحد. الآن ما عرفنا عالما معتبرا قال يعني في بعض الحكام، يعني الشيخ ابن باز تعرفون أنه كفر بعض الحكام وبعض ما كفر بعض الحكام من الناس حتى التأكيد، لكن بعض الحكام ما يزال في دائرة الإسلام وإن حرفوا في دائرة الإسلام حتى كفرهم. هل هناك مثلا عالم معتبر من أهل السنة من أنده الناس قال بكفر فلان وفلان الحكام الآن؟ لا نجد إلا السفهاء والجهلة وأحلاف المعتزلة والخوارج، هم اللي كفروا كافر وكفروا كافر وكفروا كافر، اللي كفر الحكام وكفر الشعوب واللي كفر الحكام والجيش واللي كلها مستمدة من مدرسة سيف الذي هدم أصول السنة وتعلق بأصول أهل الضلال جميعا. ما أصل فاسد إلا تبنى سيفكم، وما أصل من أصول أهل السنة إلا وهدمه، ومنها تكفير الأمة، ومنها
الأصل الذي ينبني عليه هذا التفسير أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إيمان إما إيمان 100% وإما كفر، بس إما إيمان كفر. أما إنسان عنده معاصي يقع ولو جزئية، إذا أطاع مشرعا في جزئية فقد كفر وخرج من الجنائية. هذا هو الخوارج وصلوا إلى هذا الحد. فنحن نأمر من الشباب أن يتخطوه. الآن أنت تستطرد النصوص والأدلة وتبين بلاء لهذا الرجل، ما يقبل منك، ما يبغون حق. أبوا أن يبحثوا عن حق يا أخوة، أبوا أن يعني يقفوا موقف العقلاء من هذه الفتنة التي ضربت أطنابها في مشارق الأرض ومغاربها، وحيرت شباب الأمة وغول بلبلت عقولهم وضربت بعضهم ببعض وغرست العداوة والبغضاء. ما يريدون يتفكرون ويدرسون الأمور ويعرفون من يقودهم وما هو منهجه وما هي عقائده وما هو فهم الإسلام. لا يريدون هذا، لا يريدون هذا. جعلوا أصابعهم في أعلامهم واستغشوا في أعلامهم وأصروا واستغفروا استغفارا. والله أقول لكم هذه المسالك جيدة. فنحن نقول هذا الكلام وإن كان فيه قوة، لكن حتى يستيقظوا إن كان عندهم عقول وإن كان عندهم احترام لنصوص القرآن والسنة والسنة الصالحة، علينا أن يتأكدوا في هذه الأمور العظيمة الخطيرة التي وصلت فيه الأمة إلى درجة لم تفعل على يد سيد القطب وأدوانه. نحن الآن ركزنا على هذا الأصل لما يحيط به من الفتن، واحفظوا هذه النصوص فإن دين الله بها إلى أن نلقاه، ولا يمكن أن يجرنا صاحب هوى ولا صاحب انحراف إلى خلاف هذا المنهج. بعدها والغزو ماضي ما ايش فيه يا بن خلونا نكمل. والغزو ماضي مع الامراء الى يوم القيامه، البر والفاجر. ما دام الجهاد ماضي الى يوم القيامه فيجب ان يجاهد تحت رايه الامام البر او الفاجر، وفعل هذا السلف قائد المباراه والاوزاعي واحمد بن حنبل كان يخرج وغيرهم يخرجون الى الثغور يجاهدون تحت لواء الدوله العباسيه، ان ليس لاحد ان يطعن عليهم ولا ينازعهم. فيرى ان قسمه الشيء الى الامراء، ويرى ان اقامه الحدود في الزنا والقتل والسرقه وما شابه ذلك الى الحكام، ما هي الى الافراد ولا الى الطوائف، وإنما يتولى الأمر في ذلك الحاكم لأن هذا حقه، ولأن إقامة تولي الأفراد أو الطوائف لهذه الأشياء يؤدي إلى سفك الدماء ويؤدي إلى فتن لا أول ولا آخر. لكن إذا تولى ذلك ولي الأمر ولو كان فاجرا فإن النفوس تهدأ ولا تتعرض الأمة للفتن. وليس لأحد أن يطعن عليهم لا في إقامة حد ولا في قسم شيء، كما فعل بقويسرة. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافلة، لأن الحاكم المسلم ولو كان له أن يجتهد في قسمة الفيء له في ذلك. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافلة، من دفع إليهم أجزأت عنه. في مذهب أحمد وفي مذهب الشافعي يفرق بين يعني زكاة الظاهر وزكاة الباطن، ويرى أن زكاة الظاهر لولي الأمر، وزكاة الباطن مثل الذهب والفضة والعروض والتجارة هذه لنفس من يملك النصاب من الزكاة سواء ذهبا أو فضة أو سيارة، له أن يخرجها بنفسه، وبعض يفضل أن يخرجها بنفسه ليطمئن أنها وصلت المستحقين. ولكن مع هذا لو أعطاها لولي الأمر ذلك جائز، ذلك جائز. أما لو طلبها ولي الأمر فعلى الناس أن يؤدوها إليه، وإذا امتنعوا عن أدائها له أن يقاتلهم كما قاتل الصحابة مانع الزكاة. وصلاة الجمعة خلفه وخلف ولاة من ولاه جائزة، يعني صلاة الجمعة خلف الإمام وخلف من ولاه من الأمراء والقضاة وأئمة المساجد يقول جائزة باقية تامة ركعتين، يعني هذه الجمعة، ومن أعادهما فهو مبتدع. بعض الناس يعيد صلاة الجمعة، يعني إذا إما إن ما بلغ العدد 40، وإما لأن الإمام يراه ما هو صحيح، صلاته هي صحيحة، وهذا الشر من ذاك، هذا مبتدع. حتى لو كان الإمام في الجمعة مبتدعا صل ولا تعد، مبتدعا أو جائرا صل معه ولا تعد، فإن عدت صلاة الجمعة فأنت مبتدع. فالسنة أن يصلي إمام ركعتين ويدين، يعني يعتقد بأنها تامة صحيحة، لا يقوم في صدرك من ذلك الشيء. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شك هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، كما في حديث عمر رضي الله عنه: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ومن خرج من الطاعة مات ميتة جاهلية، فلا يجوز الخروج. وقال هذا في خلافة يزيد، وتعرف حال يزيد، ومع ذلك ابن عمر رضي الله عنه رأى الخروج عليه نكث للبيعة، ومن خرج عليه ومات مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، لأن الخروج عليه مخالف للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. حتى لو كان كافرا لا تخرج عليه إلا إذا كان هناك قدرة وهناك مصلحة راجحة، وليس هناك مفسدة راجحة، حينئذ إذا أمكن التخلص منه بغداك، وإلا في الأصل الصبر. أما وهو مسلم فما دام في دأس الإسلام وما دام يصلي فلا يجوز الخروج عليه حتى يركب البواع ويخرج بالشروط التي ذكرت. نختم بهذا القدر، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا تكلم أحد من المعاصرين الصحابة هل نقول إن كلامه من باب تكلم بعض السلف في بعض الصحابة؟ نرد على هذه الشبهة. الذي يتكلم في الصحابة من السلف هم الخوارج والروافض، أما أهل السنة فما تكلم في الصحابة، فسلف هذا هم الخوارج والروافض. نعم، أما أهل السنة والسلف فوالله صانوا أعراض الصحابة، وقال عبد العزيز: قوم حفظ من الله سيوفنا من دمائهم، فلنحفظ ألسنتنا من أعراضهم. ما هو القول الراجح في مسألة كفر تارك الصلاة؟ وما مدى صحة قول من يقول من لم يكفر كفر تارك الصلاة فقد وقع في الإرجاء شعر أم لا؟ فهل هذا القول سلف أم لا؟ نحن لا نعترض على من يكفر تارك الصلاة ولا نتهمه، بل نحترمه ونجله، وله أدلته التي نقدرها، بارك الله فيك. والذين لم يكفروا نقدر فقههم ومكانتهم ومنزلتهم، ولهم متعلقات من القرآن والسنة، منها قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنها أحاديث أخر، ومنها يعني أن الكفر هنا كفر دون كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكما قال يعني أطلق الكفر على من يرتكب بعض الكبائر، يعني لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه في أبصارهم وهو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: من يرى الصلاة؟ قال: به لا يأمن جاره بوائقه. فيعني كما تأول هذه الأقوال باتفاق إخوان الآخرين لما كانوا يكفرون، أيضا يأول نصوص الوعدة في كفر تارك الصلاة. هذه وجهة نظر من لا يكفر، هذه وجهة نظرية، ومنهم الشافعي، ومنهم مالك، ومنهم أبو حنيفة، ومنهم عدد كبير من أتباع هؤلاء ومن سلفهم لا يكفر تارك الصلاة بناء على هذه الأدلة التي ترجح فيها عندهم يعني عدم تكفير تارك الصلاة، وهم من أمة الإسلام ومن أئمة أهل السنة، ومن يقول هذا القول إنه قد وقع في الإرجاء الذي لا تترك الصلاة شعباء، هذا غلط وكلام فيه مجازفة وغلو وانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة. فإن إذا قلنا هذا في أناس معاصرين فهي تتناول من باب الأولى الأولون، لأنهم سنوا هذه السنة، مالك والشافعي وأحمد في قول له، بل حتى إن ابن بطة وابن قدامة ينكر أن أحمد يقول بخصوص تارك الصلاة، وكثير من الشافعية تقريبا كلهم إلا من ندر، مالكية الأحناف وفيهم علماء فحول، وفي الحنابلة علماء فحول ما يقول بخصوص تارك الصلاة، هؤلاء كلهم مرجئة أو وقعوا في الإرجاء. هذا من الجهل في أصول أهل السنة والجماعة، ومن الجرأة التي تستخف بعض الناس، نسأل الله العافية. نعم. هل الخروج بالسيف فقط أم الخروج يدخل فيه الكلام في ولاة الأمور؟ كل من الخروج الذي يخرج يثير الناس بالكلام هذا من القعد، كان البعض من القعد، يعني يحسون على الجهاد لكن ما يخرجون، يثيرون الناس وما يخرجون، فهؤلاء الخوارج قعد يسمون قعد، والذي يخرج بالسيف هو الأمر واضح، هو خارج خرج بالسيف، فكلهم خوارج سواء هذا أو ذاك. نعم. يقول قال إنكم تردون على كل صاحب بدعة ومخالف لمنهج السلف، ومن هم من يقرر مسألة ويستدل فيها بحديث ضعيف، ولكن الإمام البربهاري قرر بعض المسائل واستدل بحديث موضوعة وضعيفة، فكيف تردون على من يستدل على الضعيف وتتركون من عامة السلف؟ ما أتكلم. أنا أولا ما أسلم بأن البربهاري يحتج بحديث ضعيف الموضوع، بين لنا الدعوة وماذا تنكر علي. أنا أحترم السلف جميعا ولا أنتقص أحدا منهم الحمد لله، ما نرد إلى أهل البدع فقط، وأما السلف الذي يعرفه بالإخلاص صدق والدين حتى لو أخطأوا نعتبر خطأهم أنهم يعتبر معذورين في خطأهم، من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا عرف الإنسان بالتقوى والصلاة والصدق في البحث عن الحق ثم أخطأ هذا مأجور، هذا مأجور، إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. أما أهل البدع فلا، البدع إنما يتبعون أهواءهم، ولهذا ترى صاحب الهوى ما يرجع، أما هذا بنفسه يرجع، وإذا قال أخطأ فرجع، هذا الشافعي رجع مثله بنفسه، وأحمد بالقول ينتقل من قول إلى قول، يبحث عن الحق وأخذ بالأدلة ما يلعب، بنفسه يرجع. وإذا راجع في مثلا عمر قد يخطئ ويراجع فيرجع، أبو بكر غيرهم، فأهل الحق هؤلاء لنعرف منهم الصدق والإخلاص ونعرف يعني أنه يرجع رجع إلى الحق، هذا ولو أخطاء مأجور عندنا ولو منزلة ولا يضره ذلك. أما أهله فلا، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما في شابه من سواء فتنة صلاة عيد، لهذا ترى أهل الأهواء كل ذا ما يبيعون، ولهذا قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود إليه إلى يوم القيامة. فالآن المبتدع يا أخوة سواء ثوري ولا أي شكل ما يرجع إلى الحق، تقيم الأدلة عشرات الأدلة في القضية وتأتي بأقوال العلماء ولا يرجع، هذا شأن أهل الأهواء. هذا إيش؟ هلان نجيب على هذا السؤال، بس أنا أجيب السؤال ونجيب مرة واحدة يجينا بعد الدرس هذا السؤال. كيف بديت هذا؟ قرأ
لا يزيد ما ندر صحة القول أن إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص، وإيمان الإنسان يزيد وينقص، فربما يرتقي ويرتقي حتى يزيد إيمانه على إيمان الملائكة، هل هذا قول صحيح؟
ما أعرف دليل هذا الكلام، لا أعرف، لكن الأنبياء أفضل من الملائكة. وصالح المؤمنين في المآل مختلف فيهم، صالح المؤمنين إذا دخل الجنة في المآل يكون أفضل من الملائكة، وأما في الدنيا فالملائكة أفضل، أفضل من غير الأنبياء. نعم حياكم الله. الله يحفظ الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
فضلكم
قال المؤلف رحمه الله يعني من الأمور التي يتميز بها أهل السنة ما تلت، ومنها مشروعية كتاب النصوص والخوارج إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، وإنما له أن يدفع نفسه في مقام ذلك وينمي بجهده أو جهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه إن سرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله ويحكم عليه. فهذه تفاصيل في قتال الخوارج والصائلين والبغاة مأخوذة من أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، سأله رجل قال أرأيت إن أراد رجل أخذ مالي قال لا تأخذي، قال إن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلته قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال في النار، ومن قتل من قاتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قاتل دون ماله فهو شهيد، ومن قاتل دون دينه فهو شهيد. فإذا قتلت النساء فدي الإنسان في ماله أو قومه أو نفسه فله أن يدافع، وبالتي هي أحسن لا يقتل القتل، ويجمع بالتي أحسن من الإنسان، فإذا أدى الأمر إلى أن يقتله فإنه في هذه الحالة لا يهتم بقتله، وإن قتل فهو شهيد. الدفاع عن المال وعن العبد وعن النفس في مثل هذه الأحوال أجاز الشارع المعتدى عليه أن يدافع عن نفسه وماله وحرمه، بل أوجب بعض العلماء جزاء الحرمات زوجته وأخته أو عن حريمه يوجب عليه أن يدافع عن ذلك، فإن دفع هذا لأدنى الأسباب فالحمد لله، وإن أدى الأمر في النهاية إلى قتله فله ذلك، والمقصود النار، وإن قتل المعتدى عليه فهو شهيد إن شاء الله، ويعني يكون في نفسه قاصدا وجه الله تبارك وتعالى متزما شرع الله يقول ممجر الدفاع عن نفسه، يعني الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية، الله أباحني وأجازني بل أوجب علي أن أدفع عن نفسي في يومي أو أجازني ذلك. فالإمام أحمد بنها يعني هذه المسألة على هذه الحديث، وإذا مثلا قال يقصد الرسول أباح قتاله ولبني له قتله شرع قتاله أو ولم أشرع قتله، فأنت لا تنوي قتله، إنما تنوي دافع عنه. فإن دافع الحمد لله، وإنما دافع حتى الأمر إلى قتله، فالحكم ما قاله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا المعتدي بالنار إذا قتل، والمعتدي عليه إذا قتل شهيد. وإذا وقع السيف في يده فمسه أو جرحه فرع جريحا وانتهى المشكلة، لا تدسس عليه وتقضي عليه، ليس لك حق في ذلك. إذا ولى مدبرا ليس لك أن تتبعه، انتهى قصد قصد شرعي فحصل مطلوب، إما بسقوط سريع جريحا وإما بأن ولى الأدبار هاربا فلا تتبعه، ويصدق جريحا لا تستطيع لذلك ذلك، لا يجوز لك ذلك، لأن هذا يكون حينئذ من العدوان، لأنك قصدت بمقاتلته ولم تقم بتقريبه. وإذا وقع السيف في يدك فليس لك أن تقتله، وتقيم عليه الحد، ترفع شأنه شأن هذا الأسير إلى ولاة الأمور، هم الذين يجرون فيه حكم الله وما يريدون، إن خالفوا فالمسؤولية عليهم. قال: ولا نشهد على أحد من أهل الجنة بعمل يعمله بجنة ولا نار، إلا إذا كان كفرا، كان كفرا بالله أو شركا بالله، هذا لا قصد. وأما بمعصية من المعاصي فلا نحكم له بجنة ولا نار، إن عمل صالحا نرجو له الجنة، وإن عمل فاوجب النار نخاف عليه، نرجو للمطيع ولا نقطع العاصي ولا نقطع لأحد بجنة ولا نار، لأن هذا ليس إذا الله عز وجل، إلا إذا ما أخطوط الضواح تماما، يهود نصران شيوعي واضح كافر واضح، لا يقال بالنار، نقطع بأن كافر بالنار. وأما المؤمن العاصي أو المطيع فلا نحكم لأحد ما بجنة ولا نار، هذا إلى الله عز وجل، ونرجو للمطيع ونخاف على العاصي، فلذا نرجو للصالح ونخاف عليه، حتى الصالح أيضا نخاف عليه، لأن قد يكون يعمل بما يرجو الناس الخير وفي الواقع خلاف ذلك. وقد حصل واحد يعني أثقل في العدو، قال نقول أنه في النار ظاهره مجاهد، لكن فيها شيء آخر، ومن الداخل الذي يعني أشيء بالسهل، جاء الصحابة يقول فلان شهيد فلان شهيد، حتى أتوا عليه قالوا فلان شهيد، قال كلا إن الشملة التي غلى هذا تستنب عليه نارا، وأم العلاء هي أنا كان عندها حفظا من الغوث مرضه فما قال شهاد هنا بالسعي لقد أكرمك الله. فقال رسول الله ما يدرك أن الله أكرمه، والله وأن رسول الله أتي ويحسن، فقال اسمع خلص لا أزكي أحدا بعدها. ثم رأى في النوم يعني أن له عين تجري، فأخذ رسول الله فقال ذلك عمل شاهد ما تجزم لأحد، لأنه إنما تربي، ومن نقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، والله يحب التوبة ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نرجو للصالح ولا نرفع له بجنة ولا نرجو له إن شاء الله، والله يغفر التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، كما ورد في القرآن نصوص كثيرة وأحاديث كثيرة تفيد أن الله يغفر توبة التائبين ويفرح بها. ومن لقيه وقد أقيم عليه الحد، حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله كان في طائفة من أصحابه فقال ألا تبايعوني، أو قال بايعوني ألا تبيعوا من لدي، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بالبهتان فتستروا بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني بالمعروف، يعني بيعة النساء، هذا بقايانا على ذلك. قال فمن وفى منكم ذلك فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فكتبه الله عليه، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه، إن شاء عقبه. فالعاصي
تحت مشيئة الله كما قال أن الله سبحانه وتعالى وجل قدير ويرفع ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا إذا مات العاصي تحت مشيئة الله إن شاء أفعله وإن شاء عقبه، فهو الغفور الرحيم الحليم. حتى إن العبد لا يأتي بأمثال الجبال من الذنوب فيعفو الله عنه. صاحب البطاقة الذي جاء بالذنوب يعني تملأ 99 سجلا وجاء بكلمة لا إله إلا الله فعفى الله عنه. الموحد الذي يرضى الله غير مشرك في النهاية هي الغفران وتخرجنا النار. ومن لم يظن الكافر عذبه ولم يقل له ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار. والرجم حق على من زنى وقد احصن اذا اعترف او قامت عليه بينه. فهذا حد الزاني والرجم. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية وماعزا والجهنية ورجم اليهودين اليهوديين رجم طرد بين الزنايا رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم الله في التوراة والإنجيل والقرآن من الأحكام التي طابقت فيه وأقرت قرأت الشيء الثانية حكم الرجل وهو مشروع في التوراة والإنجيل وفي القرآن ونسخ من الآية نسخ لفظها وبقي حكمها. وحدث بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان ما أنزل عليه آية الرجم طرحناها حفظناها وعيناها عقلناها ورجم رسول الله ورجمنا بعده. فأخشى أن يأتي أحد أو قائل يقول إننا لا نجد ضمة القرآن فيظل بترك فريضة من فرائض الله نزلت القرآن. ثم قال وحد يعني الزاني رجع امرأة كما قال الرجم. الرجم إذا كان هناك إقرار أو بينة أو كان الحدث. فالرجل الذي يرجم بالبينة الشهود وهم أربعة فإذا كان ثلاثة يجد عليه يطلق وقام عليه حد القذف ولا بد أن يتوصل أربعة. وأنهم رأوا هذا الرجل أتى هذه المرأة ورأوا النيرة المقتولة رأوا ذكرا ضريا صراحة لا تقبل منهم الشهادة إلا ذكر الله. وإذا كانوا عن مشاهدة يقينية مستيقنة رأوها بأعينهم. هذا صيانة الانتماء وصيانة الأعراض. فلم يأتوا بأربعة شهداء والذين يبغون المقتنع ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أو يعترف فاعترف ما نزل غامدية أو يظهر الحبل من المرأة أن إذا ظهر الحبل فهذا غير صحيح. فلا الشاهد لا يظهر إلا بريه إما أربعة شهود هذا الوقت الذي ذكرنا لكم وإما أن يعترف الزاني نفسه رجلا أو امرأة وإما أن يظهر الحبل في المرأة. فهذا حدها حد الزاني المحصن. والمحصن هو يعني الرجل الذي تزوج امرأة بعقد صحيح وجامعها في هذا النكاح هذه الشروط يكون عاقل غير مجنون ويكون بالغ غير صبي يكون حر غير عبد. إذا كان عبدا أو أما ولو كان قد تزوج زواجا شرعيا فإن حدهما نصف حد الحر وهو الجد. يعني الرجل لا يتبع الجد يعني 50 لأن حد الحر المحصن ذكر كان أو الثانية الزانية والزاني يجوز كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفكم في دين الله إن كنتم مؤمنين. فحد الرقيق على النصف من حد الحر 50 جلدة ولا رجمة يعني على الرقيق ولو تزوج زواجا شرعيا وبعقد صحيح ليس عليه إلا نصف حد الحر وهو 50 جلدة. قال وقد رجم رسول الله ثم رجمت العلماء مر الكلام على هذه الفقرتين. ومن انتقص احد من اصحاب رسول الله او ابغضه بحدث كان منه او ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وهذا من اصول اهل السنه أنه لا يجوز انتقاص أحد من أصحاب محمد ولا ذكر مساوئه أو حدث منه. لو حدث منه حدث هذا السنة في حق أصحاب محمد ألا نذكر ما جرى بينهم الخلاف وألا ننتقص أحدا منهم وألا نذكر خطيئة أحد منهم ولو كانت فعلا ثابتة كان الخطأ لأن هذا يؤدي إلى انتقاصه. والله ما ذكروا الا بالثناء العاطل عليهم والتزكيه لهم والوعد العظيم لهم بالجنه جميعا والوعد الخاص لاهل بدر والعشره والى اخره. وقال لا تسبوا اصحابي فذكر مساوي لهم يكون السب فانه لو انفق احدكم مثل احمد الذهب ما بنى احمد الذهب ولا نصيبه. الانسان هذا حاله ياتي في المرتبه بعد الانبياء عليه الصلاه والسلام الشغل اخلاقي ليس مكانه أو تنقصه. فمن سقط أحد منه فهو مبتدع. بل ورد أبي زرعة وأصرفه قديما في حديث على أن من سقط أحد من أحد رسول الله فهو زنديق. فهو زنديق. قال يريدون أن يردوا القرآن والسنة على الذين سقطوا لأن القرآن والسنة جاءت عن طريق هؤلاء العدول وهم يريدوا أن يطعنوا في عدالة الصحابة ويسقطوا عدالتهم فيسقط القرآن والسنة فهم الزنادقة وهم أولى بذلك. لهذا يجب أن نحمي أصحاب رسول الله وأن نذب عن أعراضهم كائنا من كان منتقصا كائنا من كان فإنه مبتدع ضال وقد يكون زنديقا. الآن مع الأسف لا يغمر لأصحاب رسول الله إذا تعالوا فلان أو فلان